الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال الشارح حفظه الله ومتعنا بعلمه: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أنه استمرار في ذكر الأشياء التي تخل بعقيدة التوحيد من الرقى والتمائم الشركية. ما جاء في الرقى والتمائم أي من النهي عما لا يجوز منها، في الصحيح أي في الصحيحين، عن أبي بشير، هو صحابي شهد غزوة الخندق ومات بعد الستين. قلادة ما يعلق في رقبة البعير وغيره، وتر واحد أوتار القوس، أو قلادة شك من الراوي هل القلادة مقيدة بكونها من وتر أو مطلقة من الوتر وغيره. قال: المعنى الإجمالي للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في بعض أسفاره من ينادي في الناس بإزالة القلائد التي في رقاب الإبل التي يراد بها دفع العين ودفع الآفات، لأن ذلك من الشرك الذي تجب إزالته. قال: مناسبة الحديث للباب من حيث إنه يدل على أن تقليد الإبل ونحوها الأوتار وما في معناها لدفع الآفات حرام وشرك، لأنه من تعليق التمائم المحرمة. قال: ما يستفاد من الحديث: أولا، أن تعليق الأوتار لدفع الآفات في حكم التمائم في التحريم. ثانيا، إزالة المنكر. ثالثا، تبليغ الناس ما يصون عقيدتهم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، الحمد لله الذي انعم علينا اخواني في هذه المجالس من قراءه في كتاب التوحيد، وبين ايدينا شرح مختصر لهذا الكتاب، وهو شرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وهو ملخص في شرح كتاب التوحيد. وكتاب التوحيد للشيخ الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله، جزاه الله عنا خيرا. ووقفنا على باب ما جاء في الرقى والتمائم. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى عندما قال باب ما جاء في الرقى والتمائم لم يكن كسابقته من الشرك، إنما أطلق الأمر ليتبين أن الرقى والتمائم منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع، منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع. أما الرقى الشرعية التي يعني جاء ثبوتها في الكتاب والسنة، كالرقى في كتاب الله بكلام الله عز وجل أو بالتعاويذ الشرعية، هذا أمر لا بأس به. أما الرقى التي تفعل والعياذ بالله من استعانة بالشياطين أو ألفاظ ولا يعلم لها معنى وغيرها من الأمور الباطلة، فهذا تكون ماذا أخواني؟ محرمة. ولهذا فصل أهل العلم في قضية الرقية ومتى تجوز ومتى لا تجوز، متى تجوز ومتى لا تجوز. وذكر العلماء رحمه الله أن الرقية تجوز بثلاثة شروط، وهذه الشروط الثلاثة مجمع عليها بين أهل العلم، هذه الشروط الثلاثة مجمع عليها بين أهل العلم. الشرط الأول أن تكون هذه الرقية بالقرآن، أن تكون بالقرآن آيات تتلى من كتاب الله عز وجل ويقرأ بها على المريض والمصاب، فهذا أمر مشروع، أو بأسماء الله تعالى أو بصفاته، وهذا أيضا ثابت بالسنة كالأذكار والأدعية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ بها الحسن والحسين، كقوله عليه الصلاة والسلام: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أو أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، ذكر أسماء الله تعالى وصفاته، أو بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، شكو نفسا وعين حاسد الله يشفيك، وبسم الله يبريك، اللهم رب الناس مثل البأس اشفي وانت الشافي، لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فهذه الأذكار لا شك أنها أذكار ورقى شرعية. الشرط الثاني أن تكون بالكلام العربي أو بلسان عربي ويكون معلوم المعنى. لهذا يعني سبحان الله إذا رأيت الشخص يتمتم بكلمات غير معروفة فهنا يبتعد عنها، لأنه قد يكون عنده اتصال وتعلق بالشياطين، تعلق بالشياطين واستعانة بالشياطين. الشرط الثالث أن يعتقد الراقي والمرقي أنها لا تنفع بنفسها أو بذاتها، بل النفع بتقدير الله عز وجل، فالشفاء من عند الله، فالله تعالى هو الذي يشفي المريض، وهو الله تعالى هو اللي يرفع عن المصاب. إذن إخواني لابد لنا أن نحتني بهذه الشروط الثلاثة: الشرط أن تكون بالقرآن أو من السنة، بأسماء الله تعالى وصفاته، وأن تكون باللسان العربي، وأن تكون يعتقد الراقي أو المرقي أنها لا تنفع بنفسها وبذاتها، بل هي بتقدير الله سبحانه وتعالى. وأيضا الرقية هي جائزة بالإجماع، الرقية الشرعية هذه جائزة بالإجماع، إذا اجتمعت فيها هذه الشروط الثلاثة فهي جائزة، أما ما عداها فإنها تكون ماذا أخواني؟ تكون من قبيل المشروع أو من الممنوع؟ تكون من قبيل الممنوع، فلينبغي الحذر. وسبحان الله قضية الرقية اليوم انتشرت انتشار كبير بين الناس، وخصوصا أصبحت يعني عند بعض الناس سبب للرزق واستجلاب الرزق، وتجد أنه سبحان الله الناس توسعوا في هذا الباب، حتى أنه يعني بعضهم قد يكون يعني فتح عيادات وأماكن لاستقبال المرضى وغير ذلك، ويأتون سبحان الله بأساليب يعني قد تكون يعني فيها من البدع أو فيها من الغرائب أو فيها من الشركيات، يعني وسيأتي إن شاء الله يعني قول عيسى قال: عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقية ما لم تكن شركة. وأتى بعد ذلك ما جاء في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه، كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا، وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يربي الأمة ويعلمها ما يدلها على ما ينفعها ويحذرهم ما يضرها، قال: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وكأنما هذه يعني كان من عادات الجاهلية تعليق القلائد في رقبة البعير أو بعض الحيوانات، وهذا موجود في السابق وهو موجود اليوم، تعليق ماذا أخواني؟ القلائد. رأيتم هذا الشيء؟ كم من الجهلة يعلقون القلائد والخيوط، ليس فقط على رقاب البعير اليوم، بل حتى على رقاب الأطفال والنساء وغير ذلك.
والمفاتيح.
نعم، أحيانا مع المفاتيح وفي السيارات والبيوت وغيرها من يعني والعياذ بالله الأمور الباطلة. قال الوتر هو واحد أوتار القوس، أيضا يعلقون من باب أنه يعني يدفع العين أو ينفع المعلق. القلادة هنا يقول الشيخ هل هي القلادة مقيدة بكونه من الوتر أو مطلقة سواء كان من الوتر أو من غيره؟ فهذا الحديث دلالته واضحة في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن تعليق هذه التمائم. وانظر إلى دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرفع صوته هذا الرسول حتى يبلغ الناس جميعا أن من علق هذا الوتر أو علق القلادة عليه أن يقطعها ويباشر بقطعها لأنها مما تناقض التوحيد. وأيضا فيه أيضا يعني من الإنكار، هذا من باب تغيير المنكر، وهنا هذا التغيير يكون بأي شيء، باليد أو باللسان؟ هنا
باليد
كان الناس باللسان.
لا باليد.
كيف اليد؟
لأنه أمر بقطعها.
لا هو التغيير، لا الإنكار، الإنكار حصل باليد أو باللسان.
النبي له سلطة يعني.
إيه النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي عليه السلام وأنكر بلسانه والناس استجابوا، فكذلك الداعي الله عز وجل عليه أن يأمر بالمعروف أن ينهى عن المنكر. وأيضا فيه يعني اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بأمر التوحيد وأمر الاعتقاد حتى في باب السفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو للتوحيد في حله وترحاله، وهذا ينتفع به الداعي الله عز وجل، فلا يقطع دعوته للتوحيد مهما كان. في الحضر يدعو للتوحيد، في السفر يدعو للتوحيد، في دار الإقامة يدعو للتوحيد، في دار هكذا أنت تلقى الله عز وجل بهذه العبادة العظيمة. تفضل.
قال المصنف رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. قال الشارح سيأتي شرح مفردات الحديث في كلام المصنف رحمه الله. قال المعنى الإجمالي للحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن استعمال هذه الأشياء لقصد دفع المضار وجلب المصالح من عند غير الله شرك بالله، لأنه لا يملك دفع الضر وجلب الخير إلا الله سبحانه. وهذا الخبر معناه النهي عن هذا الفعل. قال مناسبة الحديث للباب أن فيه بيان أن استعمال هذه الأشياء المذكورة شرك يخل بالتوحيد. ما يستفاد من الحديث: أولا الحث على صيانة العقيدة عما يخل بها وإن كان يتعاطاه كثير من الناس. ثانيا تحريم استعمال هذه الأشياء المذكورة فيه. ثالثا أن هذه الثلاث المذكورة شرك من غير استثناء.
نعم. قال المعلم مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فهنا إخواني الرقى المراد بها الرقية ماذا إخواني؟ هل الممنوعة أم المشروعة هنا؟
الممنوعة.
الممنوعة هنا المراد بها الرقى الممنوعة التي توقع صاحبها بالشرك والعياذ بالله، توقع لأنه يعتقد بأن هذه الأمور التي يعني يفعلها من الرقى الممنوعة من ما يقرأ بألفاظ غير مفهومة أو بتمتمات غير معروفة أو باستعانة بالشياطين أو بالأرواح الخبيثة وغيرها من الأمور الباطلة، هذا من الأمور الشركية التي توقع العبد بالشرك والعياذ بالله. أيضا التمائم وقد مرت معنا، التمائم جمع ماذا أخواني؟ جمع تميمة. فهذه التمائم جاء فيها النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام، من علق تميمة فقد أشرك ومن علق تميمة قال فلا أتم الله لو سيئت إن شاء الله. فهذه التمائم اليوم كثيرة ولها صور عديدة، منها ما تصنع على طريقة الحجب والجلود أو توضع بأشياء وخرق، أو بعضهم عندهم التمائم يعني أحجار أيضا يعني يزعمون أنها تتمم لهم الخير أو تدفع عنهم الشر أو تدفع عنهم العين. كذلك ما يعلق على الحيطان وغيرها من الأحجار كهذه التي الكاف التي فيها عين أو فيها سبعة أعين، أو بعضهم يضع إطارات السيارة على سطوح البيوت ظن منه لدفع العين، أو يضع حافر الفرس وغيرها من المعلقات الباطلة. السلام ورحمة الله وبركاته. إذن إخواني كل هذه من التمائم التي جاء النهي، فلا بد أن تكون الرقية مشروعة بما أخذناه قبل قليل بكلام الله تعالى أو بالأذكار الشرعية وباللسان العربي، مع اعتقاد أن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، أن الشفاء بيد الله عز وجل. والتولى طبعا هو شيء كما يأتي تفسيره بعد قليل، فسره الشيخ شيء يصنعونه، ماذا يزعمون؟ أنه يحبب المرأة لزوجها والرجل لامرأته، وهذا نوع من أنواع السحر، وهذا نوع من أنواع السحر والعياذ بالله. وعندنا السحر قسمان، صرف وعطف. هذا من قبيل العطف ولا الصرف؟
العطف.
هذا من قبيل
العطف،
فهو صنع سحر ينبغي الحذر منه والتحذير منه، لأن هذا السحر يوقع بالشرك بالله سبحانه وتعالى كما جاء النص في ذلك. فيحرم استعمال هذه الأمور الثلاثة جميعا. تفضل.
قال المصنف رحمه الله: التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. قال الشارح حفظه الله: يعلق على الأولاد أي بأعناق الصبيان، من العين أي لدفع الإصابة بالعين. العزائم جمع عزيمة، قيل هي آيات من القرآن تقرأ على ذوي العاهات، أو تقرأ في ماء ويسقاه المريض، أو تكتب في صحن ونحوه وتمحى الكتابة بماء ونحوه ويسقاه المريض. وخص منه أي أخرج من عمومه الدليل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى، كما سبق في باب من حقق التوحيد. ما خلا من الشرك أي الاستعانة بغير الله بأن كانت بأسماء الله وصفاته وآياته والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحاصل ما ذكره المصنف رحمه الله في حكم هذه الأشياء المذكورة ما يلي: أولا، أن الرقية تنقسم إلى قسمين، قسم مشروع وقسم ممنوع. فالمشروع ما خلا من الشرك، والممنوع ما كان فيه شرك. ثانيا، أن التمائم تنقسم إلى قسمين، قسم ممنوع بالإجماع وهو ما كان يشتمل على شرك، وقسم مختلف فيه وهو ما كان من القرآن، قيل إنه جائز وقيل إنه ممنوع. والصحيح أنه ممنوع سدا للذريعة وصيانة للقرآن. ثالثا، التولة ممنوعة من غير خلاف لأنها نوع من السحر.
نعم، الحمد لله. يا أخواني، الآن ذكر الشيخ رحمه الله تفسير هذه الألفاظ التي جاءت فيها هذه الأحاديث، وفسر التمائم، قال: شيء يعلق على الأولاد من العين. وأيضا يعني هذا يعلق على الأولاد ويعلق على غير الأولاد، ويعتقدون أنه ينفع وأنه يدفع الضر. وحنا قلنا ذكرنا في الدرس الماضي أن هناك فرق بين الدفع والرفع، فرق بين الدفع والرفع. دفع البلاء ورفع البلاء، ما الفرق بينهم؟
أن
الرفع قبل الوقوع أو بعد الوقوع؟ الرفع
بعد الوقوع.
الرفع يكون بعد الوقوع، والدفع
قبل
الوقوع. يكون
قبل الوقوع.
قبل الوقوع. فيزعمون أن هذه الأمور التي تعلق من حجب وغيرها، تكون في جلدة أو في قماش أو غيرها، أنها يعني تنفع، أنها تنفع. وهذه المعلقات يا إخواني غالبا تكون فيها والعياذ بالله استعانة بالشياطين. لكن ذكر الشيخ رحمه الله قضية المعلق من القرآن، إذا كان تكتب آيات من القرآن ويعني توضع في شيء ثم تعلق على رقاب الأولاد أو تعلق على الماكن معينة، فهنا يقول حصل الخلاف بين السلف، بين المانع وبين المجيز، بين المانع وبين المجيز. وفي الحقيقة ما دام حصل اختلاف فأنا نرجع إلى الأدلة، والأدلة دلت على أن هذه التمائم ماذا إخواني؟ ممنوعة، وأنها شرك بالله عز وجل. وأضف إلى ذلك أن المعلق بالقرآن فيه يعني سبحان الله يعني جملة من القرائن التي تدل على منعه، جملة من القرائن، منها باب سد الذريعة، لأن المعلق للآيات الناظر الذي ينظر إليه لا يفرق بينه وبين التميمة التي يعلقها المشرك أو التي يعلقها ذلك، فما الفرق بينهما؟ هذا قد علق وهذا قد علق. فهما عندما وضعها في جلدة وضعها في جلدة، هذا وضع، هذا وضع آيات من القرآن، وهو ذا وضع إيش يعني طلاسم وغيرها من الأمور. لكن فالإنسان في هذا الباب يترك هذا الباب حتى باب حفظ جناب التوحيد وسدا لذريعة التشبه ب يعني التشبه بهذا المشرك الذي علق التميمة. أيضا يعني من المفاسد يعني كم من الناس تجد أنهم تتعلق قلوبهم بهذه التميمة على أنها تميمة، تتعلق قلوبهم بهذه الجلدة وبهذه الورقة وبهذا الخيط وبهذه الخرزة وبهذه الحصات وبهذا الحجر وبهذا الخوف، تتعلق قلوبهم بهذه الأمور أجمع. فالإنسان يعني سبحان الله عندما يربي أن يعني يدعو الله عز وجل أن تتعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى، لا تتعلق القلوب بهذه الجمادات، وأن هذه الجمادات لا تنفع ولا تضر، وأن الشفاء بيد الله عز وجل، وأن الله تعالى هو الذي يرفع الضرر، أن الله تعالى هو الذي يدفع الضرر سبحانه وتعالى. أيضا يعني أضف إلى ذلك هذا المعلق من القرآن قد يعرض الامتحان، قد يعرض ماذا إخواني؟ الامتحان، يعني قد يدخل به يعني الحمام جلكم الله، وقد يدخل به أماكن القذر وغير ذلك، فهذا يكون فيه من الامتحان. ولهذا يعني الصحيح كما ذكر الشيخ وفقه الله أن هذا في الحقيقة أنه ممنوع، أنه ماذا؟ ممنوع، وأنه سد للذريعة وصيانة للقرآن، يمنع المعلق من القرآن. لكن بقيت قضية القراءة مثلا في الماء، قراءة القرآن في الماء، وهذا أجازها جملة من أهل العلم، أنا أمر لا بأس به، من باب أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. فكونه يقرأ على الماء أو يشرب المريض أو غير ذلك، هذا مما أجازه أهل العلم، ومن قبيل الرقى المشروعة وليست من الرقى الممنوعة. نعم فضل.
قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. قال الشارح حفظه الله: عبد الله بن عكيم، ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي، أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف أنه سمع منه، مرفوعا
السلام ورحمة الله وبركاته،
أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا أي التفت قلبه عن الله إلى شيء يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه، وكل إليه أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه من دونه وخذله. قال المعنى الإجمالي للحديث: هذا حديث وجيز اللفظ عظيم الفائدة، يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من التفت بقلبه أو فعله أو بهما جميعا إلى شيء يرجو منه النفع أو دفع الضر وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه، فمن تعلق بالله كفاه ويسر له كل عسير، ومن تعلق بغيره وكله الله إلى ذلك الغير وخذله. قال: مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي والتحذير من التعلق على غير الله في جلب المنافع ودفع المضار. قال: ما يستفاد من الحديث؟ أولا النهي عن التعلق بغير الله، ثانيا وجوب التعلق بالله في جميع الأمور، ثالثا بيان مضرة الشرك وسوء عاقبته، رابعا أن الجزاء من جنس العمل، خامسا أن نتيجة العمل ترجع إلى العامل خيرا أو شرا.
نعم. أورد المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك حديث عبد الله بن عكيم قال: من تعلق شيئا وكل إليه. وإخواني، هذا الحديث حديث عظيم في بابه، حديث عظيم في بابه، لأن القضية في مسائل الرقية يا إخواني لا بد فيها من التأكيد على قضية التعلق بالله، قضية التعلق بالله، لأن من أعظم علامات صدق صحة القلب وصحة التوحيد أن القلب لا يتعلق بغير الله، وإذا تعلق بغير الله تعالى فسد، إذا تعلق بغير الله تعالى فسد. فهنا انظر هذا الفعل: تعلق شيئا، قوله تعلق هنا التعلق المراد به التعلق القلبي، وهو التفات القلب، التفات القلب، فإذا التفت القلب عن الله ضل وزل ووقع والعياذ بالله في الشرك، لأن هذا سوء ظن بالله عز وجل. لماذا تتعلق بغيره؟ ألا تعلم أن الله تعالى هو الذي يكفيك، هو الذي يحميك، هو الذي يشفيك، هو الذي يدفع عنك، هو الذي يجلب لك الضر؟ فإذا تعلقت بغيره وأنت تعلم أن هذا الغير دون الله، وهو مخلوق من مخلوقات الله، وهو لا يملك لك ضرا ولا نفعا، هذا الذي تعلقت والتفت قلبك إليه ماذا ينفعك؟ ما ينفعك، ما ينفعك. لكن سبحان الله تعالى إخواني، تصيب المتعلق بغير الله ذلة، ذلة. لماذا؟ لأنه التفت بقلبه عن الحي الذي لا يموت وتعلق بالذي لا ينفعه، إن كان من الذين كانوا على حياة ثم يأتيهم الموت، وإن كان قلبه تعلق بالجمادات. وهناك مفاسد سبحان الله عاجلة تصيب المتعلق بغير الله، منها والعياذ بالله أولا الانتكاسة، انتكاسة القلب، القلب ينتكس والعياذ بالله إذا التفت إلى غير الله، يلتفس، إذا انتكس القلب فسد. الأمر الثاني وهو أيضا من الجزاء العاجل الخذلان، الخذلان، أن الله تعالى يخذل من تعلق بغيره، يخذله الله عز وجل ولا يوفقه. وكيف قضية الخذلان؟ أن الله يكله إلى نفسه، وإذا وكله الله إلى الذي تعلق به ماذا ينفعه؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ماذا يغني عنه؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقوله من تعلق شيئا، هنا أخواني شيئا نكرة في سياق شرط، والنكرة في سياق الشرط تدل على العموم، أي من تعلق بأي شيء كان. لهذا سبحان الله كلمة شيء إخواني وإن كانت هي نكرة تجد الناس متعلقاتها كثيرة، فمنهم من تعلق بأحجار، ومنهم من تعلق بأشجار، ومنهم من تعلق بجمادات، ومنهم من تعلق بحيوانات، ومنهم من تعلق ببشر، وكانوا سواء كانوا صالحين أو غير صالحين، ومنهم من تعلق بالأنبياء، ومنهم من تعلق بالأولياء، ومنهم من تعلق بالجن، ومنهم من تعلق بالشياطين، ومنهم من تعلق بالكواكب، ومنهم من تعلق. إذن المتعلقات كثيرة، المتعلقات كثيرة. تجد سبحان الله كل أسباب ضلال هؤلاء المشركون هو هذا السبب إخوان، تعلق قلبهم بغير الله، فينصرف قلبه عن الله فيقع في الشرك، ينصرف قلبه عن الله فيقع في الشرك بالله والعياذ بالله. إذن إخواني لا بد لنا أن نجدد العهد دائما، ونراقب القلب دائما في قضية صدق التعلق. هل أنت متعلق بالله تعالى حق التعلق؟ انظر النبي عليه الصلاة والسلام عندما بعثه الله عز وجل إلى أن توفاه الله، وهو يدعو الناس إلى أن يتعلقوا بالله عز وجل، وسبحان الله ما إن ينشرح الصدر ويستنير بالتعلق بالله إلا وتجد من صور الثبات والعزة والرفعة والطمأنينة والسرور ما لا تجده بخلاف ذلك الذي تعلق بغيره، تجد من المهانة والذل والوحشة وضيق الصدر وعدم انشراح إذا غيرها من تشتت البال، لأنه لم يتعلق بالله عز وجل، لم يتعلق بالله سبحانه وتعالى. فكيف لو تعلق من الناس من يتعلق قلبه والعياذ بالله باللعب، ومنهم من يتعلق قلبه بالمال، ومنهم من يتعلق قلبه بالنساء، ومنهم من يتعلق قلبه بالمردان، ومنهم من يتعلق قلبه بالطيور، ومنهم من يتعلق قلبه بالحيوانات. فبقدر تعلقه بغير الله بقدر فساد قلبه والعياذ بالله. لأن الإنسان له كم قلب يا أخواني؟
واحد.
له قلب واحد، إما أن يتعلق بالله وإما أن يتعلق بغيره، وهذه مصيبة. ما جعل الله لرجل ها من قلبين في جوفه، لك قلب واحد، إما أن يكون قلبا سليما معافا وهنيئا لك هذه السلامة في الدنيا والآخرة، وإما والعياذ بالله أن يكون هذا القلب مريضا قد علته الأمراض وعلته الذنوب والمعاصي فسود، فكان ما كان من أسباب الذلة والمهانة والخسارة. من تعلق شيئا وكل إليه، فالذي يتعلق بالله حق التعلق من الثمرات العاجية كفاية الله، من ثمرات العاجية إخواني ماذا؟ كفاية الله. ثم تيسير الله عز وجل، لن تعلق بالله عز وجل، قال إن معي ربي سيهدي، قال كلا إن معي ربي سيهدي، قال إني ذاهب يا ربي سيهدي. أيضا تجد أن المتعلق بالله عز وجل له وجهة واضحة بخلاف من تعلق بغيره تتشتت به السبل. الذي يتعلق بغير الله عز وجل تتشتت به السبل، لهذا من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فهو متخطف بين الشهوات والشبهات وبين الشيطان والنفس والهوى، فهذا مرة وهذا مرة، كله يوم انصرف قلبه عن الله سبحانه وتعالى. فالله إخواني الإنسان دائما يسأل الله تعالى أن يرزقه السلام لقلبه. وما أجمل قول الشيخ أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل، كما أنه هذا الذي انصرف قلبه والتفت قلبه عن الله عز وجل وتعلق به أنه نفعا أو ضرا سبحان الله يخذل فلا ينتفع بما يريد ولا يتمم له ما يريد، لهذا قال وكل إليه، وفي حديث آخر قال فلا أتم الله له، قال فلا أتم الله له. أيضا من الفوائد الجميلة ذكر الشيخ الفائدة الأخيرة أن نتيجة العمل ترجع إلى العامل، وهذا أمر معلوم، ترجع إلى العامل، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. قال الشارح حفظه الله: رويفع هو رويفع بن ثابت بن السكن ابن عدي بن الحارث من بني مالك بن النجار الأنصاري ولي برقة ولي برقة وطرابلس فافتتح أفريقية سنة 47 وتوفي ببرقة سنة 56 للهجرة. عقد لحيته قيل معناه ما يفعلونه في الحروب من فتلها وعقدها تكبرا، وقيل معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد على وجه التأنث والتنعم، وقيل المراد عقدها في الصلاة أي كفها. تقلد وترا جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته من أجل الوقاية من العين. استنجى أي أزال النجو وهو العذرة عن المخرج.
السلام عليكم.
برجيع دابة، الرجيع الروث، سمي رجيعا لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان علفا. بريء منه هذا وعيد شديد في حق من فعل ذلك. قال المعنى الإجمالي للحديث: يخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا الصحابي سيطول عمره حتى يدرك أناسا يخالفون هديه صلى الله عليه وسلم في اللحى الذي هو توفيرها وإكرامها إلى العبث بها على وجه يتشبهون فيه بالأعاجم أو بأهل الترف والميوعة، أو يخلون بعقيدة التوحيد باستعمال الوسائل الشركية فيلبسون القلائد أو يلبسونها دوابهم يستدفعون بها المحذور، أو يرتكبون ما نهى عنه نبيهم من الاستجمار بروث الدواب والعظام. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أن يبلغ الأمة أن نبيها يتبرأ ممن يفعل شيئا من ذلك. قال: ما يستفاد من مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن تقليد الأوتار لدفع المحذورات وأنه شرك لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله. قال: ما يستفاد من الحديث: أولا، علم من أعلام النبوة، فإن رويفعا طالت حياته إلى سنة 56 للهجرة. ثانيا، وجوب إخبار الناس بما أمروا به ونهوا عنه مما يجب فعله أو تركه. ثالثا، مشروعية إكرام اللحية وإعفائها وتحريم العبث بها بحلق أو قص أو عقد أو تجعيد أو غير ذلك. رابعا، تحريم اتخاذ القلادة لدفع المحذور وأنه شرك. خامسا، تحريم الاستنجاء بالروث والعظم. سادسا، أن هذه الجرائم المذكورة من الكبائر.
نعم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله من حديث رويفع رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك. وفعلا طالت به الحياة، طالت به الحياة، وهذا من كما ذكر الشيخ حفظه الله من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. فأخبر الناس، فأخبر الناس، وهذا يدل إخواني الوصية بالتوحيد، هذه وصية عظيمة، وأن الإنسان مهما بلغ من العمر ما بلغ فلا يترك دعوة التوحيد ولا يترك الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك أو مما يناقض التوحيد أو ينقص التوحيد. قال: فأخبر الناس أن من عقد لحيته، وذكر الشيخ رحمه الله هذه المعاني المراد بعقد اللحية، إما أنه يعني يعقدونها على حال يفعلونها في الحروب من فتل أو عقد أو غيرها من باب التكبر، أو بعضها يعني يفعله على هيئة التميع، على هيئة ماذا أخواني؟ التميع والتأنث. وبعضهم ذكر القول الثالث وهو المراد العقد للحية في الصلاة يكفها. وهذه الأفعال يعني من ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها، وقد تبرأ من فعلها ومن فاعلها. قوله تقلد وترا، ومر أخواني النهي النبي عليه الصلاة والسلام عن تعليق القلادة من الوتر أو من غيره على رقبة البعير أو رقبة الحيوانات كلها، أو يعلقها على رقبة الأولاد وغيرها من الأمور، ظن منهم أن هذه المعلقات تدفع الضر قبل وقوعه، أو أنها ترفع البلاء بعد وقوعه، ترفع البلاء بعد وقوعه. وهذا أمر إخواني سبحان الله كثير. يعني قبل أن أتي هم جاء لي رجل في المسجد وشكى لي أن زوجته يعني مصابة بكذا مصابة بكذا مصابة بكذا ولا تنام وعندها. قلت سألته، قلت له ما ذهبت إلى ساحر، ما ذهبت إلى كذا؟ قال لا لا. قلت طيب ما أعطوكم شيء، ما أعطاكم تميمة حجاب ولا حاجة؟ قال لي نعم، أعطونا حجاب تضعه على صدرها، أعطوها حجاب تضعه على صدرها. فهذا أمر منتشر إخواني حقيقي، يعني في بعض البلاد المسلمين هذا الأمر من المسلمات عندهم، تعليق الحجوب أو تعليق هذه القلائد والعياذ بالله. كل منهم يظن أن هذه تنفع، تدفع العين، تدفع الجن، تدفع غير ذلك بهذه المعلقات. قوله استنجى، يعني يستنجي بالرجيع، رجيع دابة، وهذا جاء فيه النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يسعى برجيع الدابة. وطبعا هنا إخواني رجيع الدابة قد تكون طعام لمن؟ من يعرف؟ للجن ولا بهائم الجن؟ بهائم الجن، إيه حيوانات بهائم الجن. أما الجن فلهم ماذا؟ كل عظم ذكر اسم الله عليه، كل عظم ذكر اسم الله عليه. وقد تبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام من يستنجع برجيع دابة أو بعظم، أو بعظم، فهنا جاء فيه النهي. تفضل.
قال المصنف رحمه الله: وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. وله عن إبراهيم: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. قال الشارح حفظه الله: وكيع هو وكيع بن الجراح، ثقة إمام صاحب تصانيف، مات سنة 97 للهجرة. إبراهيم هو الإمام إبراهيم النخعي، ثقة من كبار الفقهاء، مات سنة 96 للهجرة. كعدل رقبة، أي كان له مثل ثواب من أعتق رقبة. وله، أي وروى وكيع أيضا. وكانوا، أي أصحاب عبد الله بن مسعود، وهم من سادات التابعين. معنى الأثرين إجمالا: الإخبار أن من أزال عن إنسان ما يعلقه على نفسه لدفع الآفات فله من الثواب مثل ثواب من أعتق رقبة من الرق، لأن هذا الإنسان صار بتعليق التمائم مستعبدا للشيطان، مستعبدا للشيطان، فإذا قطعها عنه أزال عنه رق الشيطان. ويحكي إبراهيم النخعي عن بعض سادات التابعين أنهم يعممون المنع من تعليق التمائم ولو كانت مكتوبا فيها قرآن فقط سدا للذريعة. قال: مناسبة الأثرين للباب ظاهرة، فإن فيهما حكاية المنع من تعليق التمائم مطلقا عن هؤلاء الأجلاء من سادات التابعين. قال: ما يستفاد من الأثرين: أولا فضل قطع التمائم، لأن ذلك من إزالة المنكر، وتخليص الناس من الشرك. ثانيا تحريم تعليق التمائم مطلقة ولو كانت من القرآن عند جماعة من التابعين. ثالثا حرص السلف على صيانة العقيدة عن الخرافات.
نعم.
هنا إخواني أثر سعيد بن جبير رحمه الله قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. وذكرنا إخواني يعني حقيقة الإنسان في باب يعني الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك لا بد أن يكون على علم وبصيرة في أفعاله وعلى حكمة فيما يدعو إليه. فهنا إخواني يعني قضية قطع التميمة لا بد لها من مقدمات، لا بد لها ماذا إخواني؟ من مقدمات ومعرفة حال المعلم، لأن بعض الناس يكون يعني على جانب عظيم من الجهل، فإذا ما بين له وقطع هذا الأمر يعني، وأعظم ما يقطع إخواني هو ما يقطع من القلب، أعظم ما يقطع هو ما يقطع من القلب. يعني حاول أن تصل إلى إقناعه أن هذه التميمة لا تنفع ولا تضر، وأن النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، وأن الذي يشفيك هو الله عز وجل، وأن هذه التميمة التي علقتها هي من صنع يعني البشر، وهذه لا تدفع عن نفسها، فكيف تدفع لك العين أو تدفع عنك العين أو تدفع عنك السحر. فإذا حصل الإقناع إخواني، وبعض الناس يعلم مثلا أن قضية القطع قطع هذه التمائم يعني يكون فيها أجر عظيم، فلا يفوتك هذا الأجر. بعض الناس يتخلى عن هذا الأجر، يرى الناس يعلقون التمائم ويقول الأمر لا يعنيني، فيقول فاتك خير عظيم، فأنت احرص على أن لا يفوتك هذا الخير. رأيت هذا المسكين الجاهل الذي علق هذه التميمة، أول ما تبدأ بنصحه وتذكيره وتخويفه بالله عز وجل وإرجاع الاعتقاد الصحيح بالله سبحانه وتعالى، وقد يكون هذا مدخل لك في دعوته إلى التوحيد، قد يكون هذا مدخل لك لدعوته إلى التوحيد، وهذا أمر يعني طيب. ولهذا لابد لنا إخواني من قضية الحرص على أركان البصيرة الثلاثة، على بصيرة ما ندعو إليه، وعلى بصيرة في حال المدعو، وعلى بصيرة في كيفية الدعوة. فأنت تعلم الناس وترغبهم فتحرص على هذا الخير، فلا يفوتك. يعني قضية عتق رقبة هذا أجر عظيم يا إخواني، عتق رقبة هذا أجر عظيم. وأيضا عندما أورث عن إبراهيم النخعي قالوا كانوا يكرهون التمائم. وهنا إخواني قضية يكرهون، دائما لفظ الكره عند السلف هنا المراد به إخواني
التحريم،
المراد به ماذا إخواني؟ التحريم. فكانوا يحرمون هذه التمائم صغيرها وكبيرها حتى من القرآن، حتى من القرآن. وقلنا يعني سبب من منع تعليق التمائم من القرآن هو من باب سد ماذا؟ من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة، وأيضا عدم امتهان آيات الله سبحانه وتعالى، عدم امتهان آيات الله عز وجل. ولهذا سبحان الله يعني بعض الناس يعني عندما يعلقون، بعض الناس يعلقون الآيات بالقرآن على السقوف أو على الجدران أو غير ذلك، فيعني فهذا المعلق له يعني حالتان، إما أنه علق بنية دفع العين، أو أنه علق للتزين بها. وهنا سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن قضية تعليق الآيات والسور في الجدران، فقال ينظر إن كان هذا المعلق علقها من باب الزينة، قال هذا من العبث بآيات الله، ما ينفع، ما يصلح أنه يتزين بهذه الأمور، يعني هذا العبث ما هكذا أنزل الله تعالى، وقد يسرنا القرآن للذكر فهل من كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وإن كان النية التعبد بهذا المعلق، التعبد لله عز وجل، قال فهذه بدعة، فهذا أمر ماذا؟ بدعة. وإذا اعتقد أنها تنفع بذاتها وتضر هذه، فالأمر قد يدخله بالشرك، قد يدخلوا باسم. لكن أي شرك إخواني هنا؟ هنا المرض بيه ماذا؟ الشرك الأصغر. الشرك الأصغر يعني لا يرقى إلى الشرك الأكبر. نقف إن شاء الله على هذا الباب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعلق شيء. إيه طبعا هو القلب التعلق الأعظم المفسد اللي يقع بالشرك، لكن إذا تعلق بالشهوات هذا يعني ما ينقض التوحيد لكن ينقص التوحيد. وإذا استرسل معه الإنسان استرسل معه قد والعياذ بالله يستعبده، استعبده الشهوة يعني. تعبده الشباب تعيسى عبد الدينار، تعيسى عبد الخميس، تعيسى عبد الخميس، يعني يكون عياذ بالله عبدا لشهوته.
ايش المقصود يتعقد ويتجعد على وجه التأنيث والتنعيم؟
التأنيث اللي مرض يعني عن التشبه بالإناث، التشبه بالإناث.
هل الإناث هم لحى
يعني هو من باب تشبه بالإناث
يعني
على باب النعومة يعني، مو الإناث ما عندها لحية لكن هو فعل هذه الأمور على أنها إيش؟ عليكم السلام ورحمة الله.
يعني ليس من عادة الرجل التنعم لكن من عادة النساء.
لا لا، قضية الإكرام اللحية هذا أمر مطلوب.
نعم
إكرام، لكن هو صنع العقد على هيئة غريبة، على هيئة غريبة، هذا هو الأمر. يعني كأنما كانوا في السابق يعني عندهم بعض المظاهر تدل على تأنيث أو عدم رجولة الرجل يعني كما يقال.
لا.
إنه ما يصنع هذا إلا مثلا المخنث أو غير ذلك، فعندهم كانوا في السابق. فإذا صنع بعض الأفعال التي تدل على هذا المعنى، المعنى الميوع أو التنعيم وغير ذلك، فهو يبتعد عنها من هذا الباب. طبعا هذا من ما فسر به يعني.
لا.
قيل منه، وقيل أمر آخر أنه العقد من باب أنه الكبر، يعني يصنع بعض العقد من باب إيش؟ الكبر.
ممكن هذا أقرب إنه من
كذا يعني. هو عموما كل هذه يعني ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بريء منهم، يدل على أن هذه الأفعال توقع في الكبائر.
لا لا، أقصد التفسير ذا أقرب إلى إنه يكون
يعني. هو عموما الشيخ ما رجح شيء، ما رجح شيء من هذه الأمور الثلاثة. لكن بدأ بهذا.
كيف كفها في الصلاة؟
ها؟
هو يقول كفها في الصلاة يعني يلعب فيها ولا؟
عقدها في الصلاة.
عقدها في الصلاة يعني.
إيه.
يعني. يربطها يعني ولا؟
ما هي الظهر.
شيخ فتلها شو يعني فتل اللحية؟
فتل؟ كنا قدر تكون كنا ما مفتلة.
في فرق، هنالك فرق بين العين والحسد.
هو عموما عين العائن وعين الحاسد. عين العائن يعني تكون يعني عند نظر لشيء يعجب الإنسان لكن لا يدعو له بالبركة، لا يدعو له بالبركة، فهذا أيضا محرم يعني. ولهذا الإنسان لا يقتل أخاه كما جاء في الحديث، إنما تدعو له بالبركة. رأيت شيء يعجبك يعني من جمال، من يعني أمر، تقول اللهم بارك، تقول له ماذا؟ اللهم بارك. أما عين الحاسد تزيد عليه ماذا أخواني؟ وهو الحسد والعياذ بالله من تمني زوال
النعمة.
يعني النعمة، وهذا هي أمر خطير جدا.
شيخ الفرق بين الصرف والعطف؟
الصرف والعطف يعني عندنا أضرب مثال مثل السحر، عندنا سحر المحبة وعندنا سحر التفريق، عندنا سحر المحبة وعندنا سحر التفريق. سحر المحبة يعني تذهب مثلا المرأة إلى الساحر تطلب منه أن يكون زوجها كالخاتم بإصبعها فتعطفه عليه. ولهذا تجد أن بعض المسحورين يعني أسأل الله أن يعافيهم إياهم، يعني تجد سبحان الله يكون كأنه يعني خادم لامرأته، لا يخالفها لا شيء، لأنه سحرته. هذا يسمونه العطف. الصرف على العكس، الصرف أنه يفرق بين يعني مثل امرأة تحب رجل وتريد أن يطلق زوجته حتى تتزوجه، فماذا تصنع؟ تذهب إلى الساحر ف
فيصنع سحر على أن يفرق بين الزوجين. فهذا من قبيل ماذا أخواني؟ العطف ولا الصرف؟ هذا من قبيل الصرف وهكذا يعني. سيأتي إن شاء الله. الله بصراحة
شيخ بارد
تفضل
ذاك الله خير. بالنسبة للموضوع النهي عن تعليق الآيات هذا الشيء هذا ينطبق على بعض المواعظ تذكير مثلا الله أو سبحان الله وبحمده أو بعض الجمل اللي تذكر يعني
لا قضية
نفس الموضوع الآيات
هي شوف قضية التذكير قضية التذكير يعني هي الأمر يعني الأصل فيها قول الله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين لكن الفتوى على بالخصوص هذه يعني المعلق من القرآن يعني كون القرآن يعني له خاصية كغيره من أمور يعني كلام الله سبحانه وتعالى ولهذا الشيخ يعني ما استحسن هذا الأمر لأنه إن كان من باب التزين قال هذا من العبث وإن كان من باب هكذا يعني يضع تعبد لله يعني يعلق القرآن فقالها ليس هذا من فعل السلف ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم
مثلا في بعض الناس يكتب على وجهة البيت مثلا ما شاء الله تبارك
يعني هاي مثل هذا الحال هذا يعني قد يدخل في باب البدعة فيكتب ما شاء الله وكذا أو على سيارته هالكتابات على السيارة وأحيانا على واجهة البيوت أو بعض كذا
أي
هذا أي يعني هذا لا مثلا بالطرقات مثلا لا تنسى ذكر الله وكذا يعني لا قمر لا تختلف قضية الأخ يعني هو يضع هذه الكلمات حتى يتقي العين لا لا هذا شلون يعني مثلا يضع ما شاء الله عشان نشوف سيارته شو تقول تقرأ أنت ما شاء الله أو هكذا يعني مثلا أو إذا أنت تدخل في البيت تقرأ ما شاء الله أو هكذا يعني يعني هي القضية يعني هي يعني هم ماذا يزعمون يزعمون أنه فقط نريد أن يقول ما شاء الله فبقوله ما شاء الله أنه تدفع عنه العين واضح شلون عند انتقاد بعض الناس والأمر يعني أقل أحوال بدعة بس أن يبتعد عنه